بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن باب صلاة التطوع، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها على خمسة أضرب. الأول قال السنن الرواتب، ثم بعد ذلك طبعا ما قرأناه، لكن أتحدث أو أن قرأنا في الوتر ووقفنا عند الكلام عن هذا القسم. واليوم بإذن الله تعالى نحاول أن نمر على شيء من هذه الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بحسب ما يسر الله عز وجل لنا ذلك. تفضل.
بس
مقطوع. طيب استعد الحسن، ما نأخر الأخوة. طيب نراجع على ما ينتهي من هذه. طيب قلنا السنن الرواتب، أول شيء ما معنى الراتبة؟ المؤكدة التي يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكرنا أنها 10 ركعات، ووقع الخلاف في ماذا؟ هل هي هل هي 10 أو هي ماذا؟ 12. طيب من قال بالعشر استدل بالحديث الذي معنا، هو حديث ابن عمر حفظتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. طيب ومن قال بالاثني عشر أو 12 ركعة؟ أيوة. طيب أيهما يقدم؟ خلاص شيخ ولا بعد؟ لا يعني وصل لهذا بعد. طيب أيهما الأرجح؟ زيادة علم. نعم زيادة العلم، من حفظ نقول حج على من لم يحفظ. طيب بعدها كذلك انتقلنا إلى مسألة أكد هذه السنن الرواتب، أكدها 2 ركعة الفجر. طيب والوتر، ما السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم 2 ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنت أنبهني إذا بدينا. أنبه التسجيل موجود. طيب إذن قلنا أكد هذه الرواتب ماذا؟ أكدها إما 2 ركعة الفجر أو الوتر. لماذا؟ لأن الوتر هشة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان لا يدعها صلى الله عليه وسلم، كان أشد تعاهدا لها من أي يعني صلاة أخرى. فإذا هذه وتلك من الصلوات المؤكدة، وكذلك الذي يؤكد كذلك أفضلية الوتر قول ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هناك أصرح من هذا، أصرح كذلك أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل، والوتر هي من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل. طيب فإن جئنا للتفضيل يعني كنص صريح الوتر، ثم بعد ذلك سنة الفجر، لكن كذلك لما لسنة الفجر من يعني نصوص واضحة فيها تدل على أنها من آكد هذه الصلوات صلوات التطوع. طيب قالوا يستحب تخفيفهما إلى أن انتهى بعد ذلك ففعلهما في البيت أفضل، ثم انتقل إلى الوتر وتكلمنا عن مسائل الوتر، قلنا إنه بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة، وجاء في حديثها في صحيح مسلم ماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 13 ركعة. كيف نجمع بين هذا وبين ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة؟ جاء من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك، نعم، وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، نعم نعم أنا نسيت الآن، هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم. طيب كيف نجمع بينها بين هذا وبين ذاك 11 و13؟ تفضل شيخ. أولهما ركعتان خفيفتان، منهم من حملها على ركعتي الفجر، ومنهم من قال هي كالاستفتاح لماذا لصلاة الليل. طيب أدنى الكمال قال ثلاث بتسليمتين، ماذا نقول؟ ثلاث، سواء كان بتسليمتين أو ماذا أو بتسليمة واحدة، يعني توقفنا عند هذا الحد تقريبا. نقرأ الآن في قول المؤلف رحمه الله تعالى. ما في إشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ عبد الغني ابن قدامة، قال شيخ ابن قدامة ضرب الثاني،
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، نعم،
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله الضرب الثالث،
لا، ويقنط في الثالثة،
ويقنط في الثالثة بعد الركوع،
نعم، ويقنط في الثالثة بعد الركوع. هنا إذن الآن توقفنا عند هذه المسألة وهي الوتر وما يتعلق بها من مسائل، وهي مسألة القنوت، هذا واحد. المسألة الثانية بعد الركوع أو قبل الركوع، واضح؟ طيب طبعا الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مسألة الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بن كعب أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين. فإذا هذا الذي يشرع للمسلم أن يقرأه في الوتر في الركعات الثلاث. قال بعد ذلك ويقنط في الثالثة بعد الركوع، يقنط في الثالثة بعد الركوع. جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع، كان يقنط في الوتر ماذا؟ قبل الركوع، واضح؟ ركز شوية الآن في مثل هذه المسألة. إذن في سنن النسائي جاء والحديث سنده حسن كان يقنط في الوتر قبل الركوع، وجاء كذلك في السنن من حديث الحسن ابن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، كلمات أقولهن في ماذا؟ في الوتر بشكل ماذا؟ بشكل عام. وجاء كذلك في السنن، يعني قصدي ما جاء فيها تحديد في حديث الحسن بن علي أنه بعد الركوع أو قبل الركوع. دعونا الآن من مسألة قبل الركوع أو بعد الركوع نذكر المسألة الأولى. أولا هي مشروعية القنوت، هي مشروعية ماذا؟ القنوت. هل قنوت الوتر مشروع ومستحب أم لا؟ نقول الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنه مستحب لكنه ليس على الدوام، ليس على الدوام. لماذا؟ لأن الأحاديث أو الذين نقلوا لنا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الحسن بن علي وجاء في حديث غيره في حديث علي. وأما أكثر من نقل لنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووتره لم ينقلوا مسألة القنوت وذكرنا بالأمس مثل حديث عائشة وحديث زيد بن خالد وعدد من الأحاديث، حديث أبي بن كعب، واضح؟ نقلنا عدة أحاديث في الدرس الماضي ولم يذكر فيها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قنت. وإنما الذي ذكره جاء في حديث الحسن وعلي في حديث أبي بن كعب. أما في حديث عائشة وابن عباس وزيد بن خالد وغيرهم لم يأتي ذكر للقنوت، واضح؟ فإذن أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وتره لم يأتي فيها ذكر القنوت، وما جاء من ذكر للقنوت فإنما هو في حديث بعض من نقل هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القنوت نقول مشروعيته أمر ثابت لكنه ليس على الدوام، فيستحب فعله، تفعله مرة وتتركه مرات، واضح؟ تفعله مرة وتتركه مرات، هذا هو الذي يشرع. ما الدليل عليه؟ قلنا الدليل عليه ما جاء في النسائي وبسند حسن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. وجاء كذلك من حديث علي والحديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، واضح؟ فإذا في مثل هذه الأحاديث، هذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت، أما استحبابه على الدوام فلا يشرع هذا الأمر لأنه لم يذكره إلا القليل ممن نقل لنا وتر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هذا القنوت يكون بعد الركوع أم يكون قبل الركوع؟ عند الحنابلة كما يعني سمعتم في قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقنت في الثالثة بعد الركوع، عندهم أن القنوت إنما يكون ماذا؟ بعد الركوع، لكن إن قنت قبله يقولون فلا بأس، إن قنت قبله فلا بأس. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، قنت بعد الركوع، لكن هذا الحديث هل هو في الوتر أم هو في النوازل؟ في النوازل، في أحاديث النوازل. لذلك يعني قالوا إن هذه الصلاة، صلاة الوتر، هي من جنس ماذا؟ القنوت فيها والدعاء فيها هو من جنس القنوت في النوازل، من جنس القنوت في النوازل. ومسألة القنوت في النوازل في الحقيقة تختلف، لأن الدعاء يختلف فيها عن الدعاء في قنوت الوتر، فالذي يعني جاء في الوتر، في قنوت الوتر، هو حديث الحسن بن علي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وجاء فيها وكذلك في لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. أما في النوازل فالذي كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس أنه كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي سلمة بن هشام، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف إلى آخره. فالدعاء مختلف في النوازل عن القنوت. قنوت الوتر، واضح؟ ففي قول الحنابلة هنا أن هذا يعني من جنس قنوت النازلة، في الحقيقة فيه نظر. جاء في سنن النسائي في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع، قبل الركوع، هذا الذي جاء في الوتر كما كررناه في أكثر من مرة في سنن النسائي. وهذا صريح في أن القنوت إنما يكون قبل الركوع، وهو الذي عليه مذهب الإمام مالك، وهو الأقرب، والله أعلم، وهو الأقرب، واضح؟ لكن طيب، قال يقول قائل إن قنت بعد الركوع فيه بأس أو لا؟ الظاهر أنه لا بأس، يعني لا بأس بهذا، لكن إن أردنا السنة فالسنة هي ماذا؟ أن القنوت في الوتر قبل ماذا؟ قبل الركوع. جاء في حديث أبي بن كعب في صحيح ابن خزيمة أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على آل محمد. فهذا كذلك يدلنا على أن القنوت يستحب ويشرع ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. مسألة ثالثة نستطيع أن يعني نشير إليها في هذا، في القنوت، هل يشرع كذلك رفع اليدين في هذا القنوت؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في قنوت النوازل أنه كان يرفع ماذا؟ يرفع يديه. وجاء في سنن أبي داود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون خلفه، أن الصحابة كانوا يؤمنون خلفه. هذا إذن يعني إشارة إلى أن هذا الموضع موضع دعاء، ومشروعية رفع اليدين ثابتة في مثل هذه المواضع التي يستحب أن يدعو فيها المسلم لله عز وجل. إذن هذه مسائل ثلاثة يعني بخصوص القنوت. أولا في مشروعية القنوت قلنا إنه مشروع ومستحب لكنه ليس على الدوام. الأمر الثاني، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ وقلنا الأقرب والله أعلم أنه قبل الركوع، لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر قبل الركوع، وهذا الذي عليه المالكية وهو الأرجح والأقرب والله أعلم. إن قنت بعد الركوع فلا حرج ولا بأس في ذلك. المسألة الثالثة في رفع اليدين في الدعاء في القنوت والتأمين خلف الإمام، هذا كذلك من الأمور المشروعة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يعني انتهينا من هذا الضرب الثاني أو النوع الثاني. الضرب الثالث التطوع. والله
شيخ، صفت الرفع ضم اليدين
ما في، يعني هو الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، أن ضمهما أو جعلهما يعني رفعهما بهذا يعني يشرع. تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أكثر من مكان، لكن عادة يعني الرفع يكون بهذا الشكل، واضح؟ فإن ضمهما أو لا فلا حرج يعني في ذلك.
تفضل. الضرب الثالث التطوع المطلق. تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، ونصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
نعم، النوع الثالث وهو التطوع المطلق. التطوع المطلق، التطوع المطلق أي يعني ما يتطوع به المسلم من هذه الصلوات التي هي غير السنن الرواتب، غير السنن ماذا؟ الرواتب. مطلق التطوع مثل ماذا؟ تحدثنا مثلا في الدرس الماضي، قلنا مثال عليه مثل من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، أربعا بعدها حرمه الله على النار. كذلك حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر ماذا؟ أربعا. وكذلك جاء في حديث آخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. هذا تطوع، واضح؟ من الصلوات التي هي نقول عنها صلوات التطوع. كذلك ما يعني يذكره أهل العلم هنا، مثل صلاة الضحى أو صلاة أو الصلوات التي يعني جاء مثلا في عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء أنه كان يصلي أربعا، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الذي يعني يهمنا في هذا في قول المؤلف، قال تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والدليل عليه ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال والنصف الأخير أفضل من الأول، والنصف الأخير أفضل من ماذا؟ من الأول. هذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ينام أول الليل ويحيي ماذا؟ آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ، وإن لم يكن جنبا ماذا؟ توضأ. فهذا يبين أفضلية صلاة الليل، وأن ما كان في النصف الأخير أفضل من ماذا؟ من النصف الأول، بل كما قال أهل العلم بأن الثلث الأخير من الليل هو أفضل من ماذا؟ أفضل مما سبقه. وجاء في هذا في أحاديث كثيرة التي يعني يذكرها أهل العلم في أحاديث النزول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من ماذا؟ من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمسلم أن تكون صلاته وإقباله على الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي يغفل فيه الكثير عن ذكر الله عز وجل، وهو لا شك أنه وقت أفضل من سائر الأوقات، كما يعني وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كما بيّن أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها أنه كان يقوم في هذه الأوقات الأخيرة من ماذا؟ من الليل، وينام سدسه الأخير، سدسه الأخير. هذا الذي يعني يشير إليه المؤلف بقوله تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. قال بعد ذلك وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. وجاء فيه حديث ابن عمر الذي يعني سبق أن ذكرناه، أن صلاة الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خاف أحدكم أن يدركه الصبح فليوتر بماذا؟ يوتر بواحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن صلاة الليل تصلى مثنى مثنى، إلا ما جاء فيما نقلناه كحديث أم المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهم أجمعين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ لما صلى الوتر، وهي من صلاة الليل، وهي من صلاة الليل، صلاها ماذا؟ صلى خمسا بتسليمة واحدة، وصلى سبعا كذلك، وصلى تسعا وجلس في الثامنة، وقام نهض إلى التاسعة وصلى التاسعة وسلم، واضح؟ نعم نعم، هو أهل العلم ذكروا فيها هذه الصفة وجاءت فيها كذلك هذه الصفة، هذه فصلناها في الدرس الماضي، طيب ما نريد أن نقف عندها. فإذا هذه المسائل جاءت مستثناة من ماذا؟ جاءت مستثناة من هذه صلاة الليل مثنى مثنى، فلو صلى الوتر ثلاثا سردا صح منه ذلك، وهو من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل. بعض أهل العلم استدل بحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن ضعف عدد من أهل العلم لفظة النهار وقالوا بشذوذها، والحديث إنما هو في صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في النهار أربعا أربعا، يصلي ماذا؟ أربعا أربعا، وهذا من فعل صحابي رضي الله عنه. فإذا في النهار الحديث لا يخص الصلاة إذن في النهار، وإنما الكلام عن صلاة ماذا؟ عن صلاة الليل. أما صلاة النهار فالأمر فيها واسع، إن صلاها مثنى مثنى أو صلاها أربعا أربعا كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة ماذا؟ على النصف من صلاة القائم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا فهو نصف على نصف ماذا؟ أجر صلاة القاعد. طيب الآن عرفنا نحن أنه بالنسبة لمن صلى قاعدا أن له نصف أجر ماذا؟ القائم. طبعا هذا يقيدها أهل العلم بصلاة النوافل، ولا يجوز في الصلاة ماذا؟ المفروضة، إلا للعاجز، إلا للعاجز. في النوافل فيه تخير بالنسبة للمصلي، أراد أن يصلي قائما فهو أفضل، أو أراد أن يصلي جالسا فله نصف أجر ماذا؟ نصف أجر القائم. طيب المعذور، المعذور في مثل هذا الأمر لا يستطيع القيام، صلى النافلة وهو ماذا؟ وهو جالس وهو قاعد، هل هو كذلك يقال فيه أنه يعني على النصف من أجر القائم؟ هنا عندنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا مرض أو سافر ثبت له ما كان يعمله صحيحا مقيما، ثبت له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا من رحمة هذا الدين ومن عظمة هذا الدين، وهو أن هذا العاجز أو هذا المسافر الذي كان قد اعتاد على صلاة لكن شغل بسبب شاغل من هذه الشواغل من مرض أو سفر فلم يستطع ماذا؟ فلم يستطع الصلاة قائما، ففي هذه الحال نقول ماذا؟ نقول إن أجره كامل، إن أجره كامل وليس على النصف من أجر صلاة القائم. واضح؟ إذن الذي يصلي النافلة جالسا هو على حالتين، إما أن يكون غير معذور فأجره في صلاته وهو جالس على النصف من أجر ماذا؟ الذي يصلي قائما. الحالة الثانية أن يكون معذورا، الأول قلنا غير معذور صح؟ الثاني أن يكون معذورا فأجره كامل، فأجره ماذا؟ كامل، حينما يصلي جالسا فهو على أجر كما يحصل عليه أجر كما يحصل عليه القائم في صلاته. واضح؟ هذا بالنسبة للذي يصلي جالسا. طيب هذا إذن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب الضرب الرابع،
الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع.
نعم، الآن انتقل إلى نوع جديد من هذه الأنواع، وهو الذي تسن له ماذا؟ تسن له الجماعة، يسن له الاجتماع، صلاة ماذا؟ الجماعة، يعني جاءت هذه الأفضلية لأجل أمر آخر، وهو ماذا؟ وهو كونه شرع جماعة. وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي بأن مثل هذه الصلوات استحبت أو فضلت على غيرها لوجود ماذا؟ الجماعة فيها ومشروعية الجماعة فيها. قال وهي ثلاثة أنواع، أحدها
التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
نعم، أول هذه المستحبات في صلاة التطوع وما يسن له الجماعة هي صلاة التراويح. صلاة التراويح، التراويح سميت بهذا الاسم لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا صلوا 4 ركعات جلسوا فاستراحوا ماذا؟ فاستراحوا بعد الأربع، بعد الأربع. هذا طبعا يأخذه أهل العلم كذلك مما نبهت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها في قولها في الحديث، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ثم يصلي ماذا؟ ثلاثا. إذن أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. وهذا الأمر أشار إليه عدد من أهل العلم وأنه كان من الأمور التي يعني معمول بها عند سلف هذه الأمة، أنهم كانوا يجلسون بعد كل ماذا؟ أربع ركعات ترويحة يسيرة، جلسة يسيرة يرتاحون فيها، لذلك سميت هذه ماذا؟ بصلاة التراويح. بصلاة التراويح، صلاة التراويح سنة مستحبة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة فصلى أناس بصلاته، فصلى أناس بصلاته ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت ما صنعتم، قد رأيت ما صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يقول الراوي: وكان ذلك في ماذا؟ وذلك في رمضان، وذلك في رمضان. فإذن هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة التراويح والاجتماع إليها، والاجتماع إليها. طبعا بهذه المناسبة في ذكرنا لهذه المسألة، كثير ممن ينتقد في أمور الابتداع في الدين حينما يأتي يستدل على السني يأتيه بشيء من هذه المسائل، يقول: إن كان الأمر كما تقول وهي أن هذا الفعل الفلاني بدعة، فصلاة التراويح التي تصليها يقول هي بدعة، هكذا يقول صلاة التراويح التي تصليها بدعة، ويأتي بسؤال، بسؤال ويظن أنه حجة دامغة ما بعدها حجة، ويقول يعني مفحما لخصمه في ظنه: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 30 ليلة أو 29 ليلة صلاها بأصحابه؟ فبالطبع سيقول السني صاحب السنة سيقول: لا، ما صلها. فإذن يقول: هذا دليل على أن ما زيد في العبادات ليس ببدعة. يقال: الأمر ليس كذلك، والعلة التي امتنع لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة طوال فترة رمضان قد بينها صلى الله عليه وسلم في كلامه، وهي ما، وهي ماذا؟ خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، إني رأيت ما قد صنعتم، ولكن ما منعني إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين السبب، فلا يصح أن يؤتى إلى مثل هذه الأحاديث ويستدل بها على ماذا؟ على جواز الابتداع في الدين، بل البدعة منكرة ولا يجوز الاستدلال لها بمثل هذه الاستدلالات الضعيفة الميتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وشرع لنا هذه الصلاة، لكنه ما خرج كما أخبر. لماذا؟ خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. فإذن الاجتماع من النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضوان الله عليهم حاصل وثابت، لكن لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بنا، خشية أن تفرض علينا امتنع من الخروج لهذه الصلاة، وإلا فقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابة رضوان الله عليهم وشاركهم في هذا في ليلة أو ليلتين، وهذا يكفي في مشروعية هذه الصلاة. طيب، عمر رضي الله عنه كذلك جمع الناس على أبي بن كعب، جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن القارئ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، متفرقون. يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط العدد القليل. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. إذن الاجتماع لهذه الصلاة ومشروعية هذه الصلاة صلاة التراويح ثابت من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثابت من فعل خليفة راشد وهو عمر رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا بالنسبة لمشروعيتها. قال: وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. اختلف المعاصرون في زماننا هذا وكذلك في ما قبل هذا الزمن في مسألة الزيادة على 11 ركعة فمن أخذ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: هذا دليل على عدم جواز الزيادة على 11 ركعة. ومنهم من أجاز ذلك استنادا واستدلالا بحديث صلاة الليل مثنى. وفي الحقيقة مثل هذا الاستدلال صلاة الليل مثنى إذا عرضته مع قول عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يقال الجمع بين هذا وهذا يكون بأن صلاة الليل مثنى تتوقف عند ماذا؟ عند 11، فلا يصح الاستدلال بمثل هذا الدليل على هذه المسألة. طيب، يبقى عندنا: هل هناك أحاديث أخرى أو آثار تؤيد قول من قال بجواز الزيادة على 11 ركعة؟ نقول هناك أدلة يعني متعددة، نحاول أن نعرض بعضها وننظر في هذه الأدلة. أولا ما سبق الإشارة إليه في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. حديث أم سلمة، طيب تراجع الله يحفظك، طيب بارك الله فيك. المهم الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا يعني غالب ظني أنها حديث عائشة أنه صلى، لكن لو تراجعها الشيخ طيب، أنه صلى 13 ركعة. 13 ركعة هذا أولا. الأمر الثاني جاء في البيهقي بسند صحيح عن السائب بن يزيد، قال: كان الناس يقومون في عهد عمر في رمضان 20 ركعة. كان الناس يقومون في عهد عمر في رمضان 20 ركعة. هذا من حديث السائب بن يزيد، طبعا يحكي ما شاهده في زمن عمر رضي الله عنه وسنده صحيح. جاء في موطأ الإمام مالك لكن بسند منقطع من حديث يزيد بن رومان، قال: كان الناس يقومون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة. والحديث منقطع لأن يزيد بن رومان ما أدرك عمر رضي الله عنه. طيب، جاء كذلك في موطأ الإمام مالك عن السائب بن يزيد، قال: أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في 11 ركعة قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نتكئ على العصي من طول القيام. قال: فما كنا ننصرف إلا في طلوع الفجر. فما كنا ننصرف إلا في طلوع الفجر. الآن عندنا عن السائب بن يزيد في البيهقي أنهم كانوا يصلون ويجتمعون في زمن عمر على 20 ركعة، وجاء عنه كذلك في موطأ الإمام مالك أنهم كانوا يصلون ماذا؟ 11 ركعة. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ جمع بينهما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: يحتمل أن يكون الاختلاف الأحوال. الاختلاف ماذا؟ الأحوال. كيف اختلاف الأحوال؟ يعني حديث 20 ركعة، حديث 20 ركعة إنما كان يعني قراءة يسيرة مع كثرة الركعات في أول رمضان، في أول رمضان. أما في 10 الأواخر لقوله كنا ننصرف، كنا ننصرف مع طلوع الفجر، هذا يدل على أنه في آخر رمضان. قال: أو لاختلاف القراءة تطويلا وتخفيفا. إذن جمع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن الأمر قد يكون لاختلاف الأحوال أو لاختلاف ماذا؟ لاختلاف القراءة تطويلا وتخفيفا. ذكر أهل العلم يعني طبعا عدة أوجه في مسألة الجمع. منهم من كذلك قال: يحتمل أن هذا حصل في بعض السنين دون بعض، لأن خلافة عمر رضي الله عنه طالت، فهو يحكي ما رآه في بعض السنين دون ما رآه من يعني السنين الأخرى. لكن لو نظرنا في يعني في قول عمر رضي الله عنه حينما جمعهم، قال وحكى لهم أن التي يعني لأنه جمعهم في أول الليل، ثم قال: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. طيب، وهنا يقول كنا لا ننصرف حتى يعني قريب من طلوع الفجر. واضح؟ هذا يؤكد لك مسألة اختلاف الأحوال. مسألة اختلاف الأحوال، عمر رضي الله عنه جمعهم على أبي بن كعب وبين لهم أن التي ينامون عنها في آخر الليل أفضل من التي يقومونها الآن في أول الليل. الصحابي أو التابعي السائب بن يزيد يقول في ذكره للتطويل وللإحدى عشرة ركعة، قال ماذا؟ قال: كنا ننصرف قبل طلوع الفجر. هذا يؤكد لك صحة ما جمعه أهل العلم في هذه المسألة، وهي أن هذه تختلف، هذه في أول رمضان وتلك في 10 الأخير من رمضان. لذلك كان يعني من عادة سلف هذه الأمة ما جاء أن أهل مكة يصلون بالعشرين ركعة، وأهل المدينة يصلون 36 ركعة. واضح؟ وهذا إن نظرت إلى آثار السلف التي جاءت في هذا الباب فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة جدا، لا يعني يشك شاك أو يظن ظان بأنهم ما كانوا يزيدون على 11 ركعة. فأمر جرى عليه عمل السلف وتتابعوا عليه، وهو كذلك تحتمله النصوص، تحتمله النصوص الشرعية، بل ما جاء في قول السائب بن يزيد أنه جمعهم على 20 ركعة، وهذا صحيح بسند صحيح. فإذا هذا الأمر يؤكد لنا ماذا؟ يؤكد لنا أن هذه المسألة وهي الزيادة على 11 ركعة أمر يعني مشروع وقد فعله السلف. لكن إن جئت لمسألة الاستحباب، وهل الأفضل الاقتصار على 11 ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال بلا شك ولا ريب، إن أردت الأفضل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل، يصلي 11 ركعة. لكن ماذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها
لا تسأل عن حسنهن وطولهن. لذلك أهل العلم قالوا إن خففت في الركعات فالمستحب الطول في القراءة، وإن كثرت في الركعات فالمستحب هو ماذا؟ تقصير القراءة، وهذا الذي يعني كانوا يعملونه، وهو الذي يعني جار عليه العمل في أزمنة متعددة. الشاهد من هذا إن جئنا لمسألة العشرين ركعة، مسألة العشرين ركعة أو الزيادة على 11 ركعة أمر مشروع، أمر مشروع وثابت عن سلف هذه الأمة، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. أما مسألة الاستحباب فلا شك ولا ريب بأن الاستحباب أن يقتصر المسلم على 11 ركعة، لكن إن زاد على ذلك فلا حرج ولا بأس في هذا، والله تعالى أعلم. هذا إذن بالنسبة لمسألة التراويح وهي 20 ركعة، وأن هذا يكون في رمضان وبعد العشاء. هذا بعد العشاء تكلمنا عنه، أي لا تشرع التراويح بعد المغرب، كما قلنا في صلاة الوتر بأن وقت الوتر من العشاء إلى الفجر، كذلك يقال في التراويح بأنها بعد العشاء تصلى. طبعا هذه التقاسيم التي يعني ترونها في قول المؤلف رحمه الله تعالى، مرة يقول الوتر ومرة صلاة الليل ومرة يقول التراويح، الوتر وصلاة الليل نقول الوتر جزء من ماذا؟ جزء من صلاة الليل، جزء من صلاة الليل، لكن الوتر خاتمة هذه الصلاة، خاتمة هذه الصلاة، إنما يختتم بالوتر في صلاة ماذا؟ في صلاة الليل. فتعبير أهل العلم هنا لما يقول أفضل الصلاة صلاة الليل، وحينما يقول قبل هذا يعني من السنن أو من التطوعات التي يعني تستحب صلاة الوتر، وهنا يأتي في قسم ثالث يقول التراويح هي كلها من ماذا؟ هي جزء من صلاة الليل، فصلاة الليل عامة تشمل ماذا؟ تشمل الوتر، وتشمل كذلك ما يكون يعني من صلاة التراويح التي هي خاصة برمضان. هذا إذن يعني ما يتعلق بمسألة التراويح، أحببت أني أنبه عليها لأنه يكثر الكلام في مثل هذه المسألة، وقد يعني يجد يعني بعض الأخوة ممن هو حريص ولله الحمد على السنة وتطبيقها يجد غضاضة أحيانا في ماذا؟ في الزيادة على 21، يقال هذا الأمر قد جرى عليه عمل السلف وهو ثابت بأسانيد صحيحة كما سمعتم عن سلف هذه الأمة، وهو الذي كان عليه الناس فترة نقول في زمن عمر أو في أول رمضان وفي آخره، يعني يزيدون أو يصلون 11 مع الطول، لأنه قال نعتمد على العصي في تلك الصلاة. فإذا مسألة الزيادة على 11 ركعة هذا الأمر ليس بغريب، بل هو أمر مشروع، وهو الذي كان عليه يعني قول جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. عندنا صلاة الكسوف، أنا كنت أحب أن نمشي إلى صلاة الكسوف ونقف، لكن في الحقيقة صلاة الكسوف حتى فيها تقريبا 4 أو 5 مسائل. أي نعم أحسنت بارك الله فيك. يعني يسأل الشيخ يقول بعض الناس قد يعقد ولاء وبراء على مثل هذه المسائل الفقهية، لا شك هذه حفظك الله، لا شك هذا يدل على قلة علم وعدم إدراك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إدراك في الحقيقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أن نقول أحيانا تعصب مقيت، نحن يعني قد في بعض الأحيان نسمع من شخص أنه يحارب التعصب، لكن للأسف يقع في تعصب من نوع ماذا؟ من نوع آخر. المسائل الفقهية والنقاش فيها وعرض الأدلة هذا الذي يجب على طالب العلم أن يسلكه وأن يقتفي هذا النهج، لأننا نتعبد لله عز وجل بما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما صح من فعل ماذا؟ من فعل أصحابه رضوان الله عليهم. فإذا كان عمر رضي الله عنه، عمر وهو الفاروق وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به، قد أقر هذا الأمر، أقر وجمع الناس على ماذا؟ جمع الناس على 20، وحصل هذا الأمر في زمنه ولم يحصل نكير. ثم بعد ذلك يأتي طالب علم في هذه الأزمنة مع قلة البضاعة وقلة العلم ويستنكر مسألة الزيادة على 11، بل للأسف قد يعني تسمع فيها الكلام الذي يعني لا ينم عن علم ولا ينم كذلك عن إدراك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فمسألة الزيادة على 11 ركعة أمر ثابت، والنقولات التي جاءت عن سلف هذه الأمة أكثر من أن تحصر، كثيرة جدا. أنا أشرت لكم إلى بعض هذه المسائل التي ذكرها أهل العلم، وإلا فالآثار فيها كثيرة ويعني سردها أهل العلم. لكن كذلك في نفس الوقت نبهت إلى مسألة، وهي أنه لا يصلح في الاستدلال أن يأتي شخص ويقول ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، وتقول له يخالف هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. هذا يقيده ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة رضي الله عنه ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. لكن بالنظر إلى مجموع الأدلة وغيرها من الأدلة في جواز الزيادة على 11 ركعة، هذا نقول أمر ثابت وليس فيه أي إنكار من سلف هذه الأمة، بل على العكس من ذلك أنهم كانوا يصلون كما ذكرنا لكم أن الذي جاء عن أهل مكة أنهم كانوا يصلون، وهذا حكاه الشافعي رحمه الله تعالى، أنهم كانوا يصلون عشرين ركعة. وكذلك الترمذي رحمه الله تعالى حكى استحباب صلاة 20 ركعة ثم يوتر بواحدة أو بثلاث. وحكى الشافعي رحمه الله تعالى كذلك أن أهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. فهذه الآثار التي نقلوها لنا وشاهدوها في تلك الأزمنة الفاضلة في زمان عمر رضي الله عنه ومن جاء بعده رضي الله عنهم أجمعين. طيب، فنقرأ بعض الأسئلة حتى أنما يعني ما نطيل عليكم، وأنا اليوم أعتذر منكم، اليوم حاولنا أن نختصر لكن مع هذا أطلنا شيئا، لكن نعرض بعض الأسئلة. ويبقى عندنا صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وبعدها النوع الخامس وهو السجود، ننتهي منه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. تفضل شيخ. التعقيب هذا ذكره أهل العلم وهو أمر يعني مشروع، ما فيه أي يعني إنكار في مثل هذا، لأن إذا كان الأصل عندنا مثل ما ذكرنا الآن الأصل ثابت فما في إشكال، زاد على 11 وكذا. ممكن أن يعني يقول قائل أن هذا شخص يعني صلى مع الإمام التراويح وانصرف قبل أن يتم الإمام مثلا الوتر، وبذلك يعني ما طبق يعني أو ما أتى على حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، يقال في هذا نعم الأولى له أنه كان يتم مع الإمام حتى يعني يشمله مثل هذا الفضل، وهو أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن أحب أن يقوم بعد ذلك فله، واضح، فله أن يقوم. أما كونه أنه يصلي هنا، الذي يستنكرها للعلم مسألة تتبع المساجد، مسألة تتبع المساجد التي قد تحصل، هذا نعم ما يصلح بالمسلم أنه يتنقل من مكان إلى مكان إذا يعني وجد مسجدا قريبا منه ويعني صلاته طيبة وأيضا على يقيم فيها السنن ولا يستعجل، لأن في الحقيقة في التراويح تجد العجب العجاب، البعض يركض ركضا والبعض يجري جريا والبعض كالبرق في مثل هذا في مثل هذه الصلاة ولا تصح. يعني الغرض من هذه الصلاة هي الإقبال على الله، كثرة الاستماع لآيات الله عز وجل التي تتلى، الخشوع في مثل هذه الصلاة، التأثر بما يسمعه من الإمام. بالله عليك أي خشوع سيكون في هذا وهو يصلي لك التراويح كلها، بل أحيانا يصلي ما زاد على 11 ركعة يصليها كلها في ربع ساعة تقريبا، أي خشوع يكون في هذا؟ هذا ينبغي للإمام أو للآئمة أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. والله لو يصلي 4 أو يصلي 8 ركعات مع تدبر وتخشع وانتباه لما يقوله ويتدبره ويعني يتلوه من آيات الله عز وجل، والله خير من هذه الصلوات الكثيرة التي يصليها من غير خشوع ولا تدبر ولا تفكر في معاني ما يتكلم به. فالأمر في هذا لابد أن ينتبه له المسلم. هنا سؤال قال: لماذا قلت أن الأظهر هو قول المالكية في مسألة القنوت قبل الركوع، مع أن الدليل للذين قالوا بأن القنوت بعد الركوع دليلهم أقوى، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع؟ لأن الحديث الذي قنت بعد الركوع هذا قلنا أنه في قنوت النوازل، في قنوت النوازل. الحنابلة قالوا يعني هذا الركوع الذي هو في أو هذا القنوت الذي هو في النوازل هو من جنس القنوت الذي يكون في ماذا؟ يكون في الوتر، واضح؟ لذلك قاسوه على قنوت النوازل. وإلا في الوتر عندنا حديث صحيح قنت في الركوع في الوتر قبل الركوع. ما الفرق بين المسح والغسل؟ هل يشترط في المضمضة الاستنشاق والاستنثار والغسل المجزئ أن يكون في 3 مرات؟ هذه أسئلة طبعا سبق أن تحدثنا عنها في كتاب الطهارة. هل يشترط أيضا في الغسل الكامل أن المسح والغسل والمضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة يجزئ؟ نعم طبعا يجزئ إذا كان مرة في المضمضة والاستنشاق، ولا الاستنشاق يكون 3. لا، ما يشترط أن الاستنشاق والاستنثار يكون 3 مرات، يكفي فيه مرة واحدة سواء في الغسل أو في الوضوء. وهذا يعني لو ترجعون إلى الدروس التي يعني كانت في الطهارة في كتاب الطهارة إن شاء الله تجدون الجواب. وسبحانك اللهم وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.